الصالحين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في النقطة الثانية، وهي حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة، وذكر المصنف بأن التشبيب بالمؤمنة المعروفة المحترمة حرام، وذكر عدة أدلة لذلك. سبقت الإشارة إلى ستة أدلة، ووصل الكلام إلى القسم الثالث من الأدلة، وهي أو وهو دليل الأولوية، حيث دلت مجموعة من الروايات وكذلك الآيات على حرمة تهييج القوة الشهوية، فنستفيد من هذه الأدلة الدالة على حرمة تهييج القوة الشهوية حرمة التشبيب بالأولوية. فنشير الآن إلى هذه الأدلة، وبحسب الترتيب في الأدلة يكون هذا الدليل الآن السابع، وهو ما دل على حرمة النظر للمرأة الأجنبية، لأن ذلك سهم من سهام إبليس. وتقريب هذا الدليل بأن يقال: أولا، دلت الروايات على حرمة النظر إلى المرأة من قبيل رواية عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام: سمعته يقول النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. الجزء 20 الصفحة 190 الحديث الأول، حيث تدل هذه الرواية على حرمة النظر للمرأة الأجنبية، وذلك لأن النظر إليها سهم من سهام إبليس، يعني سهم في القلب يهدم الإيمان، فيكون بالتالي النظر حرام لأنه يهدم إيمان الإنسان، حيث يوجب قوة شهوية في الناس. المقدمة الثانية: بما أن النظر حرام لأنه يهيج القوة الشهوية للإنسان، فالتشبيب أولى بالحرمة، وذلك لأن التشبيب أقوى في تهييج القوة الشهوية من النظر، وكما يقولون اللسان أكثر تأثير من النظر. إذن فإذا حرم النظر من باب التهييج للقوة الشهوية، حرم التشبيب باللسان، مدح أو ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعري من باب أولى. واضح؟ هذا هو الدليل السابع. طبعا المصنف ما يناقش في هذه الأدلة التي ستأتي برمتها، ونحن نجعل المناقشة بها في آخر الكلام. الثامن: ما دل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، وتوضيح هذا الدليل أيضا في مقدمتي. الأولى: دلت الأدلة على حرمة
الخلوة بالمرأة الأجنبية من قبيل ما رواه محمد بن الطيار. استأجر دارا وفيها باب إلى بيت امرأة أجنبية، فسأل عن ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال: تحول منه، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان. الجزء التاسع عشر من الوسائل، الصفحة 154، الحديث الأول. حيث تدل الرواية على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذلك لأن الاختلاء بها أو الخلوة معها تهيج القوة الشهوية. المقدمة الثانية: إذا حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية لأنها تهيج القوة الشهوية، كان التشبيب حراما بالأولوية، لأنه أكثر تهييج للقوة الشهوية. إذا مجرد الخلوة تهيج، فما بالك بذكر المحاسن وإظهار شدة الحب في الشعر، فهو أولى بتهييج القوة الشهوية، إذن فهو أولى بالحرمة. إذن فالتشبيب حرام. كيف؟ إذا الخلوة بالمرأة لا توجب تهيج القوة الشهوية للإنسان، إذا نعم، كل هذه الأدلة التي سنذكرها الآن استدلال بالأولوية، هذه الأمور توجب تهيج القوة الشهوية، إذا فالتشبيب حرام بالأولوية، لأنه يوجب تهيج القوة الشهوية أكثر من هذه الأمور التي نتلوها الآن. واضح المقصود؟ الدليل التاسع، وهو ما دل على كراهة الجلوس في مجلس المرأة، وأيضا بيانه في مقدمتين الأولى. دلت الأدلة على كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد، من قبيل ما رواه السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست امرأة فقامت عنه، يعني عن مجلسها، فلا يجلسن في مجلسها رجل حتى يبرد. الوسائل جزء 20، الصفحة 248، الحديث الأول. تدل هذه الرواية على كراهة، لأن المصنف قال كراهة، فنحن نمضي على ما أفاد، كراهة الجلوس في مكان جلست فيه المرأة قبل البرود، لأن ذلك يوجب تهيج القوة الشهوية للرجل. هذا أولا. ثانيا، بما أن الجلوس في مكان جلست فيه المرأة مكروه لأنه يوجب تهيج القوة الشهوية، إذن فالتشبيب أولى بالكراهة أو بالحرمة كما هو المطلوب المصنف، ثم نحن نشكل عليه. على كل حال، فهو أولى بالكراهة أو بالحرمة كما يروم المصنف، لأنه أكثر إيجابا لتهيج القوة شهوية. إذ الجلوس في مجلسها بغضه الشارع لأنه يهيج القوة، فكيف بذكر محاسنها وإظهار شدة الحب لها في الشعر؟ فهو أولى بتهيج القوة الشهوية، فهو أولى بالمبغوضية. واضح المقصود؟ الدليل العاشر، وهو ما دل على استحباب التستر النساء أهل الذمة، يعني المرأة المسلمة يستحب لها أن تتستر عن نساء أهل الذمة، لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن. وتقريب الدلالة، أولا دلت بعض الروايات على أنه يستحب للمرأة أن تتستر عن نساء أهل الذمة من قبيل معتبرة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. الجزء 20 من الوسائل الصفحة 184 الحديث الأول. فتدل هذه الرواية على استحباب التستر، لأن عدمه يوجب تهيج القوة الشهوية لدى اليهود والنصارى حينما تصف أزواجهن المسلمات إليهم. واضح المقصود. ثانيا، بما أن تستر المرأة مستحب لأنه عدمه يوجب تهيج القوة الشهوية، إذن من باب أولى أن ترك التشبيب أو عدم التشبيب مطلوب، لأن خلافه يوجب تهيج القوة الشهوية. والنتيجة أن ترك التشبيب راجح، لأن عدمه يوجب تهيج القوة الشهوية بل أكثر من وصف النساء اليهوديات والنصرانيات ذلك لأزواجهم. الدليل 11، وهو ما دل على رجحان التستر عن الصبي الذي يصف ما يرى، وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى، دلت الروايات على أنه يستحب للمرأة أن تتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يراه لأبيه مثلا أو للرجال، كرواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يصف المرأة، قال: إذا كان يحسن يصف فلا، أو عن الصبي يرى المرأة، قال: إذا كان يحسن يصف فلا. جزء 20 أمير المؤمنين، جزء 20 صفحة 233 الحديث الثاني. حيث تدل الرواية على استحباب تستر المرأة من الصبي المميز حذرا من تهيج الشهوة للموصوف له. ثانيا، إذا دلت الرواية على استحباب التستر حذرا من تهيج الشهوة، تدل بالأولوية على استحباب ترك ومطلوبية ترك التشبيب، لأنه أكثر إيجابا لتهيج القوة الشهوية. هذا هو الدليل العاشر، الحادي عشر عليكم السلام. الدليل الثاني عشر، وهو قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، حيث
تدل الآية على حرمة الخضوع بالصوت وترقيق الصوت للرجل الأجنبي، لأن ذلك يوجب تهيج القوة الشهوية، هذا أول. ثانيا، إذا دلت الآية المباركة على حرمة ترقيق الصوت للرجل الأجنبي لأنه يهيج الشهوات، فمن باب أولى تدل على حرمة التشبيب وذكر محاسن المرأة وإظهار شدة الحب لها في الشعر، لأن ذلك أكثر تهييجا للقوة الشهوية. هذا الدليل الثاني عشر. الدليل الثالث عشر والأخير الذي أشار له المصنف، قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تقريب الدلالة، أولا دلت الآية على حرمة الضرب بالأرجل، يعني أن تلبس المرأة حذاء أو شيئا في قدمها يلفت ويجلب أنظار الرجال الفجان، لأن ذلك فيه تهييج للقوة الشهوية. ثانيا، بما أن الآية تدل على حرمة الضرب بالرجل لأنه يهيج القوة الشهوية، تدل بالأولوية على حرمة التشبيب وذكر محاسن المرأة وإظهار شدة الحب لها في الشعر، لأنه أكثر إيجابا لتهييج القوة الشهوية. والمتحصل من هذا القسم الثالث من الأدلة، وهو دليل الأولوية بهذه الأمور السبعة التي ذكرناها والموارد السبعة التي أشرنا إليها، هو أن نقول بأن بما أن الشارع حرم أو كره ما يوجب تهيج القوة الشهوية، يعني بغض تهيج القوة الشهوية سواء على نحو الحرمة أم على نحو الكراهة، إذن نقول بأن الشارع الأقدس قطعا جزما نفها من هذا اللسانات، من هذه الألسنة المتعددة، أن مذاقه يحرم التشبيب لأنه يوجب تهيج القوة الشهوية، والشارع لا يريد تهيج القوة الشهوية على كل حال، حرم ذلك في بعض الموارد، بغض ذلك في بعض الموارد على سبيل الكراهة، رجح ترك ذلك في بعض الموارد، إذا هذا هو مذاق الشارع الأقدس. واضح الاستدلال. المصنف لم يناقش في هذا القسم الثالث من الأدلة في الموارد السبعة، إلا أنه يمكن المناقشة كما ناقشها الأعلام بأن يقال: أولا بأنه ليس بالضرورة أن التشبيب يوجب تهيج القوة الشهوية، إذ الاستدلال مبني على أن التشبيب يوجب تهيج القوة الشهوية ولا ملازمة، إذ قد يكون التشبيب في بعض الحالات لا يؤدي إلى تهيج القوة الشهوية، كما لو أن شبب الرجل مثلا بمن يراد التزويج منها لا على سبيل يهيج القوة الشهوية، ذكر محاسنها لمن يرغب في الزواج، ولكن هذا ما أدى إلى تهيج القوة الشهوية، إذن ليس هناك ملازمة بين التشبيب وتهيج القوة الشهوية، ومع ذلك الأعلام يحرمون التشبيب على كل حال. إذن قد تكون بعض الحالات هناك تشبيب ولا يوجد تهيج قوة شهوية، إذن فهل تلتزم بالجواز لأنه لا يوجد ذلك تهيج قوة شهوية؟ هذا أولا. ثانيا، قد يكون التشبيب موجبا لتهيج القوة الشهوية ومع ذلك يكون التشبيب جائزة لا مشكلة، مع أنه على كلامك إذا كان يوجب تهيج القوة الشهوية يكون حراما، مع أنه في بعض الحالات وبعض الموارد التشبيه يوجب تهيج القوة الشهوية ومع ذلك الأعلام لم يفتو بالحرمة، كالتشبيه بالزوجة مثلا أو الجارية المحللة مثلا. لا ملازمة بين تهيج القوة الشهوية والحرمة وعدم التهيج والحلية. ثالثا، هذه الأدلة المذكورة بعضها لا يصلح للاستدلال، من قبيل ما دل على الكراهة ومن قبيل ما دل على الاستحباب، إذ الدليل الثالث والرابع والخامس لا أقل، هذه أقصى ما تدل عليه الكراهة أو الاستحباب، وبحثنا حول الحرمة، إذ كراهة تهيج القوة الشهوية لا يوجب الحرمة، إنما يصح الاستدلال بالأولوية. لو سلمنا دلالة هذه الأدلة على الحرمة فنقول بما أنها تدل على حرمة تهيج القوة الشهوية بهذه الأمور، إذن تدل بالأولوية على حرمة التشبيه، لكن هذه الأدلة المذكورة من المنع عن النظر للمرأة الأجنبية لم يفتوا بالحرمة، المشهور لم يفتوا بالحرمة، الخلوة بالأجنبية لم يفتوا بالحرمة المشهور. من قال أن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام؟ أساس أن الأدلة المذكورة يقول السيد كلها ضعيفة السند، إذن لا النظر حرام ولا الخلوة حرام ولا الجلوس في مجلسها التي جلست فيه حرام، ولا التستر عن نساء أهل الذمة واجب، ولا التستر عن الصبي بواجب. إذن فكل هذه الأدلة أقصى ما تدل عليه إما الكراهة أو الاستحباب، فكيف نستدل بها على حرمة التشبيه؟ واضح النقص. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة بالنسبة للآيتين، وهما فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. فهاتان الآيتان كما قيل في كلمات بعض الأعلام لم يفتي أحد، كما صرح السيد الروحاني في فقه الصادق الجزء 20 والعهد عليه في الصفحة 359 يقول لم يفتي أحد على طبقهما، على يعني الحرمة ما أفتى، ولاحظ نص عبارته يقول الخضوع بالقول والضرب بالأرجل ليس محرمين قطعا، ليس حراما قطعا، ليس حراما، مجرد ترقيق الصوت ليس حراما في حد ذاته، وكذلك الضرب بالرجل ليس حراما قطعا، يقول ذلك فلا محيص عن صرف النهي عن ظاهره وحمل على الكراهة. إذن فحتى الآيتين قد يقال دالتان على كراهة، فإذا كانت كذلك إذن لا يصح الاستدلال بدليل أولوية. فلاحظ يا عزيزي، تم كلام المصنف في هذه الأدلة، وقد اتضح لديك أن القسم الأول وهو ما دل على ماذا؟ على حرمة الهتك وما يرتبط بذلك، والقسم الثاني ما دل على حرمة اللهو وما يرتبط بذلك، والقسم الثالث وهو دليل الأولوية، كلها قابلة للمناقشة. ولذا أفاد سيد الطائفة في المصباح الصفحة 331 يقول لا دليل على حرمة التشبيب بعنوانه، لم نجد ولا خبرا واحد يقول التشبيب حرام، بل المناط في الحرمة على ماذا؟ هذا على
تمني الحرام.
تمني الحرام، إذا كان الشاعر أو غير الشاعر يتمنى الحرام، يتمنى الفحشاء مثلا من هذا الشعر وإظهار المحاسن، فنفس التمني والرغبة في الحرام يعتبر حراما. هذا هو البحث. إذا كان التشبيب يوجب ذلك، تمني الحرام والرغبة في المنكر حرام، وأما عنوان التشبيب وهذه الأدلة المذكورة محله تأمل. واضح الكلام. ثم ننتقل للنقطة الثالثة، وهي
إذا إنسان يتمنى الحرام ويريد أن يقع في الحرام وكذا
ولا أقل منها أنه تجرب ولا أقل من أنه تجرب قبيح أن الإنسان يقول أنا أريد أن أذنب أريد أن أعصي أريد أن كذا.
ولذلك السيد الخلي استدل بهذا قال الدعاء بالحرام لا يجوز شرعا. دلت الأدلة على أن الإنسان يدعو يقول اللهم وفقني للمعصية اللهم وفقني للمعصية يا رب يقول حرام. دلت الأدلة هذا معناه أن نتمني الحرام ولو على سبيل الدعاء أو غيره حرام. لا خصوصية لأن يدعو الإنسان المفهوم من هذه الأدلة أنه يعني هل نحتمل إذا دعا حرام أما إذا لا تمنى بقلب ليس حراما هل تحتملون؟ يعني من قال أن الإناطة المسألة على الفعل الخارجي؟ لا، على أن الإنسان يريد أن يقتحم حرمة المولى وينتهك حرمة المولى. ما دام الإنسان يريد أن يقتحم ويتجرع على الله عز وجل ويخرج عن حدود الله سواء بفعل أو مجرد أمنية نفسانية
ممنوع.
لا، أين النصوص؟ حديث الراس؟
نعم، نوى مثلا الحسنة وهم بها كتب الله له الحسنة ومن هم
بها ترى ترى الإنسان فقط خاطرة يقولون هنا صحيح مثل ما تقول النظرة الأولى لك والثانية عليك والثالثة هلاكك. ترى الإنسان مجرد يحصل في نفسه بعد خارج عن القدرة يجي إبليس ويقدح في نفس الإنسان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يأتي إبليس ويخلق صورة خيالية في نفس الإنسان. هنا بعد الإنسان خارج عن إرادته لكن ترى الإنسان يتمادى ويستمر على ذلك يقول فعلا ويخطط لارتكاب المعصية وأنه يريد أن يتجرع على حرمة المولى هذا حرام. أما مجرد خاطرة وهو لا ما عنده إصرار وما عنده عزم، نعم يفكر لكن ما عنده قصد أنه فعلا أريد أن أفتح حرمة المولى وأتمنى أن أصل لذلك وأتجرع على حسب القصد في نفسه. ترى يقول أريد أن أقتحم وأتجرى وأرتكب المنكرات ونصح ترى لا يصل المستوى إلى ذلك. خب قال المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر حرام على ما عن المبسوط وجماعة الفاضلين المحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني واستدل عليه بأدلة أشرنا إلى 13 دليل. 1- بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها. 2- وإذاء وإغراء الفساق وإذائها. 3- وإغراء الفساق بها. قلنا هذا قد يقدر الرابع قد يرجع إلى الهتك. 4- وإدخال النقص عليها وعلى أهلها يعني الهتك وأما إدخال النقص بحد ذاته ما له معنى هتكها يعني هتك أهلها. ولذا لا ترضى النفوس ذوات الغيرة الحمية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات مو بس الخوات بنات الخالة وبنات العمة إلى آخره بل البعيدات من قراباتهم. المصنف يقول والإنفاق 1-2-3 1- أن هذه الوجوه لا تنهض أو لا تنهض لإثبات التحريم. لماذا لا تنهض؟ قلنا بالأمس أن اليزدي حمل كلام المصنف لا تنهض هذه الوجوه لماذا؟ لأنه لعل مقصود أنه ليس كل هتك حرام ولو سلمنا أن هذا هتك أو هذا إيذاء أو هذا إغراء لكن من قال أن كل هتك حرام؟ أو كل إذا حرام أو كل يرى حرام لأن هذا مقصود المصنف. ثم طبعا السيد اليزدي ناقش قال من قال بالتفصيل بعد ما دام هتك حرام ما دام إذا حرام لا معنى أن تقول إذا حلال وإذا حرام وهتك حلال وهتك حرام على كل حال. 2- مع كونه أخص من المدعى إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب كما لو شبب الرجل بإمرأة وهو وحيد فريد لا ناصر ولا معين في الصحراء فهنا أين الهاتف وأين الإغراء للفساق وأين الإيذاء هو لوحده. 3- بل وأعم منه من وجه كما لو شبب بزوجته مع أنه يوجب الهاتف قد يكون
ويوجب الإيذاء للزوجة، وقد يكون يغري الفساق، لكن الإعلام لم يكتب الحرمة بل وأعم منه من واجب، فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات مع أن الإعلام يكتب
بالجواز.
هذا القسم الأول من الأدلة، الهك وما يرتبط به. القسم الثاني من الأدلة الآن، وهو اللهو وما يرتبط به، ويمكن أن يستدل عليه بما سيجي. واحد من عمومات حرمة اللهو والباطل، فاللهو والباطل حرام والتشبيب لهو إذن حرام. اثنين، وما دل على حرمة الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر، والتشبيب فحشاء ومنكر إذن حرام. ثلاثة، ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة. وهذه الأدلة المصنف ما ناقشها وأنبأناك بالأمس بالمناقشة فيها، فراجع. القسم الثالث، ما دل على حرمة تهيج الشهوة، فتدل هذه الأدلة بالأولوية على حرمة التشبيب. وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهيج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، غير الزوجة وغير المحللة، الأمة. وأما هذا الأمانة من تهيج الشهوة فيها، بل مطلوب ومحبوب ومرغوب. مثل واحد، ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبليس، كرواية من؟ عقبة بن خالد. طبعا الروايات التي أشرنا إليها كلها محل تأمل سندي، لكن بعد ما نخلص، والوقت يداهمنا كالسيف. خوب، والمنع عن الخلوة بالأجنبية، على كل حال المصنف ما جاء بالرواية، نحن نقلنا، هذا فيه بركة. خوب، والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان. ثلاثة، وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان. أربعة، وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن. خمسة، والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى. ستة، والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعا بعض الأعلام خصص الآية فلا تخضعن بالقول بزوجات الرسول، والمناقشة في ذلك المورد لا يخصص المورد، وذكر النساء للرسول صلى الله عليه وآله من باب الأول مثلا، من باب أنهن أمهات للمؤمنين، يعني القدوة على كل حال. وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم. كيف يقول المكروهات مع أن بعض الأمور مستحبة ليست مكروهة؟ كان المفروض يقول المحرمات والمكروهات والمستحبات، ما ذكر المستحبات كرجحان التستر من نساء أهل الذمة والتستر من الصبي. بعضهم قال لعل المصنف مبنى أن ترك المستحب مكروه، فبما أن مبنى ترك المستحب مكروه لا يحتاج أن يقول والمستحبات، لأنه من ترك المستحب ارتكب مكروها. واضح المقصود. التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها، خصوصا إذا كانت المرأة التي شبب بها ذات بعد أعظم وأعظم، التي الشارع لا يرضى أن يقال لذات البعل رب راغب فيك، لأن هذا يجب أنها تنفر من زوجها ويؤدي إلى الطلاق، مشكلة هذه عظيمة. تم الكلام في هذه النقطة. ثانيا، ووصل الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي بحث صغروي في بعض الموارد. الآن المصنف بعد ما ذكر الأدلة الدالة على حرمة التشبيب بالمؤمنة المحترمة المعروفة، يبحث الآن حول حرمة التشبيب في بعض الموارد. هل التشبيب فيها حرام أم ليس حراما؟ وهل الأدلة التي ذكرناها تنطبق على هذه الموارد التي سنبحثها والمصادق التي نشير إليها أم لا؟ المورد الأول، وهو ما حكم التشبيب بالمخطوبة أو التي يرغب في الزواج منها ولو قبل العقد؟ يعني تارة تكون مخطوبة
قبل العقد وترى يرغب في الزواج منها يعني أيضا قبل العقد، هل يجوز التشبيب بمن يرغب في الزواج منها أو المخطوبة لكن قبل العقد؟ أما لو كان بعد العقد صارت زوجة، الكلام أنه قبل العقد إما بخطبتها إما بالرغبة في الزواج منها من دون التقدم بالخطبة لأهلها. واضح؟ هل يجوز التشبيب بها أم لا؟ المصنف حاصل كلامك في البداية قال ليس ببعيد ثم قال إشكال، النتيجة أنه يستشكل في جواز التشبيب بها، قال مشكل. والصحيح أن يقال ماذا؟ إذا استدللت بتلك الأدلة على حرمة التشبيب بالمرأة الأجنبية فهذه لا تزال مرأة أجنبية، حتى لو كان يرغب في خطبتها حتى لو كان يرغب في الزواج منها، المهم أنها لم تزل أجنبية، فبناء على ذلك يحرم التشبيب بها. والأدلة المذكورة قد تنطبق، صحيح بعضها قد لا ينطبق كالهتك مثلا أو الإيذاء مثلا أو الإغراء، لكن ما استدللت به من حرمة الفحشاء أو مخالفة العفاف أو تهييج القوة الشهوية لا أقل، قطعا القوة الشهوية قد تهيج خصوصا الإنسان الذي في قلبه مرض، إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا أشكل على المصنف في هذا المورد بإشكالين. الإشكال الأول بأنهم قالوا أساسا جميع الأدلة التي ذكرت في المرأة المعروفة المحترمة تأتي في هذه المرأة المخطوبة أو التي يرغب في خطبتها، ولا معنى لأن يقول المصنف أكثر الأدلة غير جارية، بل التهييج والهاتف وكذا قد تأتي. ثانيا على فرض أن بعض الأدلة لا تأتي، لا أقل أن بعضها وارد، فإذا كان البعض منها وارد لماذا المصنف يتردد ويستشكل؟ بل كان ينبغي أن يقول التشبيب يعني ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة الحب لها بالشعر حرام لأنها ليست محللة أجنبية لا تزال، فلماذا يقول إشكاله؟ هكذا أفاد الأعلى. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما حكم التشبيب بالحليلة يعني الزوجة أو الأمة المملوكة؟ المصنف يقول الأعلام ذهبوا إلى جواز التشبيب بالزوجة، يجوز التشبيب بالزوجة، وكذلك بالأمة المحللة أو الأمة المملوكة يجوز التشبيه بها لأنها حلال بلا قرى، إذن يجوز التشبيه بها. نعم الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر جواز التشبيه على سبيل الكراهة، وأنقل لك نص كلام الطوسي في المبسوط، يقول لاحظ كلامه في المبسوط، يقول وإن تشبب بامرأة ووصفها في شعره نظرت، فإن كانت ممن لا يحل له وطيها ردت شهادته، وإن كانت ممن تحل كالزوجة والأمة كرت ولم ترد شهادته. والمصنف لم يعلق على ذلك، قال بعض الإعلام صرح بالجواز وقسي قال بالجواز مع الكراهة، لكن يمكن أن يناقش في ذلك بأنه بناء على الأدلة المذكورة ينبغي المصنف يفصل إذا أوجب التشبيب بالزوجة الهتك أو الإيذاء لها أو إغراء الفساق بها أو تهوي أو تهييج القوة الشهوية للآخرين بها، إذا ما يجوز حرام. ينبغي المصنف يقول إذا لم يؤدي إلى الهتك ولا الإيذاء ولا إلى آخره يجوز، وأما لو أدى هو محرم، إذ لا فرق بين الزوجة وغير الزوجة، تلك الأدلة إذا انطبقت يحرم.
يعني
فرض
أنه
للنار نعم، أما لو كان لوحده صح، لو كان بمفرده أو مع زوجته ويتغنى ويتغزل فيها فلا بأس، أما أنه أمام الأجانب تنطبق هذه الأدلة فيكون حراما. لماذا المصنف يقول بالحلية؟ واضح المقصد. هذا أول. ثانيا ما أفاده الشيخ الطوسي من الكراهة لم نفهم وجهه،
إن تمت الأدلة فالحرمة، إن لم تتم فالجواز. فمن أين استدل الطوسي على الكراهة؟ هذا المورد الثاني. المورد الثالث، التشبيب بالمرأة المبهمة. ما حكم التشبيب بالمرأة المبهمة؟ رجل شاعر تصور امرأة حورية عين مثلا، لا فلانة ولا علانة، وبدأ يتغزل بامرأة في أشعار ويظهر شدة الحب لها مع أنها مبهمة قد تكون لا واقعية لها، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ المصنف قال بالجواز، لأنها ليست معروفة وليست محترمة، إذن فلا يحرم ذلك من باب الهتك، إذ لا هتك ولا إذا هكذا. لكن نقول إذا كان المناط على العفاف وعلى الفحشاء وعلى التهييج القوة الشهوية، صحيح بعض الأدلة لا تأتي، لكن هذه الأدلة تأتي. فإذا كانت تلك الأدلة مقبولة لديك في حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة حتى في المبهمة، إذ الشارع يضغط تهييج القوة الشهوية، والتشبيب بالمرأة المبهمة قد يوجب تهييج القوة الشهوية، إذا الحرام فأي فرق؟ لماذا تقول بالجواز ما دامت الأدلة تأتي؟ وكذلك العفاف ودليل الفحشاء إلى غير ذلك. المورد الرابع، وهو ما حكم التشبيب بالمرأة المعروفة عند المشبب يعني المتكلم والمبهمة عند السامع، هل يجوز التشبيب بها أم لا؟ هنا قال المصنف بعضهم قال بالجواز لأنها مبهمة عند السامع يكفي، فبالتالي لا إذا ولا هتك ولا إغراء إلى غير ذلك. والبعض الآخر قال كالمحقق الكركي فيه إشكال، لأنها إذا معلومة على نحو العلم الإجمالي مشكل، لأنه قد يتحقق هتك أنه هتك مؤمنة ولو كانت معلومة على سبيل العلم الإجمالي، هتك لمؤمنة إذا لمؤمنة ولو على سبيل العلم الإجمالي، واضح؟ لأنه يعلم أنه آذى مؤمنة ولو كان ما يعرفها، أنه إذا أنه هتك أن هذا أنه هتك لمؤمنة على سبيل الإجمال، لأن هذا السامع طبعا المتكلم يعرفها، السامع لا يعرفها، لكنه الآن هو تهيج شهوته لذلك، فبناء على ذلك يكون هتك لمؤمنة، هكذا أفيد. طبعا هذا كلام الكركي، أنت بتناقش، هو يقول أنه لا يشترط في الهتك العلم التفصيلي، بل يكفي العلم الإجمالي أنك تعلم أن واحدة من هؤلاء النسوة المسلمات مقصودة، فهذا هتك لمسلمة ولو ما كانت معلومة ومعروفة، واضح المقصود؟ هكذا هذا المصنف ماذا أصنع؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الاثنين، ولذلك ذكرنا
اثنين.